بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في المسائل التي فيها دية الجنين. كان مما مضى معنا من المسائل أنه إذا خرج الجنين حيا ولكن في وقت لا يمكن أن يعيش فيه، فما الحكم في ذلك؟ ها؟ ما هو السن الذي لا يعيش فيه في الغالب؟ أقل من 6 أشهر، ففي غرة وليس في دية كاملة، لأن حياته غير مستقرة. فإن ألقته الأم حيا ثم بقي زمانا سالما بدون ألم ولا مرض ثم مات، ماذا فيه؟ ها؟ ليس فيه شيء. لماذا؟ لأنه لم يمت بتلك الجناية. أحسن. فلو قتل امرأة حاملا فماتت ولم يخرج ما في بطنها، فما الواجب؟ ها؟ دية للأم وغرة للجنين، لأن الحديث لم يشترط ماذا؟ خروجه. بل في إذا قتل الجنين، وهذا القول خلاف لما ذهب إليه أكثر العلماء الذين قالوا ليس في غرة، يصير كعضو من أعضائها. أخذنا من المسائل ما لو ألقت المرأة أكثر من جنين بسبب الجناية، فما الحكم؟ أكثر من واحد، ها؟ كل جنين غرة، هذا إذا خرجوا أمواتا، وإذا خرجوا أحياء ففي كل جنين دية، وإذا خرج بعضهم حيا وبعضهم ميتا فالذي خرج حيا في دية كاملة، والذي خرج ميتا فيه غرة، أي خرج حيا ثم مات. إذن فما هو ضابط الجنين الذي تجب فيه الغرة؟ ها؟ ها؟ إذا خرج ميتا متى؟ في أي سن؟ بسبب الجناية، في أي سن؟ ها؟ ها؟ لا، لا يلزم 6 أشهر، لكن يعيش في الغالب. متى قلنا؟ إذا خرج في صورة إنسان. أما إذا خرج قد نفخ فيه الروح فهذا بلا خلاف فيه غرة. وإذا خرج في صورة إنسان ظاهرة أيضا فيه غرة. بقي لو خرج في صورة إنسان ولو خفية أيضا فيه غرة. وما دون ذلك إذا كان مجرد قطعة لحم أو دم فهذا ليس فيه غرة. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بذلك، هل تجب فيه مع الغرة كفارة؟ إنه سبق معنا في القتل، قتل الآدمي الكبير الذي قد خرج إلى الحياة، فيه دية وفيه كفارة، هذا ديته غرة، هل فيه كفارة؟ أكثر العلماء على أن فيه كفارة. عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا قول أكثر أهل العلم، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا هو أيضا مذهب الظاهرية، أن في مع الغرة كفارة، وقيدوا ذلك بما إذا كان قد نفخ فيه الروح، حتى قال ابن المنذر رحمه الله قال: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على ضارب بطن المرأة تلقي جنينا الرقبة مع الغرة. وجاء هذا عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق، لكن إسناده منقطع من طريق مجاهد عن عمر وهو لم يدركه. ودليل هؤلاء الآية التي فيها الكفارة: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قالوا: وهذا قتل مؤمنا إذا كان محكوما بإسلامه، أو كان محكوما بكفره ولكن من قوم بيننا وبينهم ميثاق كما في الآية: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحذير رقبة مؤمنة. فسواء كان جنينا محكوما بإسلامه أو محكوما بكفره ممن بيننا وبينهم ميثاق ففيه الكفارة. وهذا اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وأنه تشملها الأدلة التي فيها إيجاب الكفارة. خالف في هذا أبو حنيفة فقال: لا تجب الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أوجب الغرة لم يذكر كفارة، لم يوجبها. والصحيح هو القول الأول، وكون الكفارة لم تذكر في هذا الحديث لا يمنع أن تكون ثابتة بأدلة أخرى. فإذن فيه كفارة. إذن هذه المسائل حاصل مسائل الجناية على الجنين، ونستطيع أن نلخص ذلك حتى يضبط، فإن قد تعددت المسائل، أن الجناية على الجنين على أربع أقسام. كل ما تقدم معنا من المسائل يندرج في هذه الأقسام. القسم الأول: ما لا ضمان فيه ولا كفارة، والمراد بالضمان أي الغرة، لا ضمان فيه ولا كفارة، بل قل المراد بالضمان الدية سواء كانت غرة أو دية كاملة. فهذا القسم الأول: ما لا ضمان فيه ولا كفارة، فمتى يكون هذا؟ من يذكر؟ ها؟ لا، متى يكون؟ ها، إذا خرج حيا. الجناية على الجنين إذا قتل، هذا فيه دية كاملة، نريد لا ضمان فيها يا عسكر. إذا خرج حيا، ها، ثم مات بعد ذلك، نعم، هذا يدخل فيه أيضا، ها، ذكروا هذا، ها، دون تخليق، نعم، هذا الصورة الأولى أو القسم الأول، ما لا ضمان فيه ولا كفارة. إذا خرج وهو مضغة غير مخلقة أو قبلها مضغة غير مخلقة أو علقة، مثل هذا ما لو خرج وعاش سليما لم يحصل له شيء، إلا أن هذا لم يتقدم ذكره معنا. القسم الثاني ما يضمن بغرة ولكن ليس فيه كفارة، يضمن بغرة عبد أو أمة ولكن ليس فيه كفارة، متى يكون هذا؟ ها؟ فيه كفارة إذا خرج ميتا، فمتى لا يكون فيه كفارة؟ ها؟ ها؟ قبل نفخ الروح، أحسنت، إذا خرج مضغة مخلقة قبل أن ينفخ فيه الروح، لأنه تقدم عن أن الكفارة إذا نفخت فيه الروح، لكن إذا خرج مضغة مخلقة ولم ينفخ فيه الروح ففيه غرة لعموم الحديث، ولكن ليس فيه كفارة لأنه ليس بقتل، هذا الله تعالى أوجب الكفارة في القتل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحر رغبة منه، هذا ما قتل لأنه لم يصر فيه حياة أصلا. فذان قسمان، ما لا ضمان فيه ولا كفارة وهو خروجه قبل نفخ الروح مضغة غير مخلقة، أو نعم أن يخرج مضغة غير مخلقة أو دونها. الثاني ما فيه الغرة فيه الضمان ولكن ليس فيه كفارة، وهذا إذا خرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح. القسم الثالث ما يضمن بغرة مع الكفارة، يضمن بغرة مع الكفارة، متى يكون ذلك؟ ها؟ أن يعيش فيه، نعم أحسن، هذه الصورة، إذا خرج حيا في وقت لا يمكن أن يعيش فيه في الغالب، أي أقل من 6 أشهر، ثم يموت من تلك الجناية، فهذا فيه غرة وفيه كفارة. ها أيضا متى يكون فيه غرة وفيه كفارة؟ ها؟ إذا خرج ميتا بعد نفخ الروح فيه، أي بعد مضي 4 أشهر، خرج ميتا ولكن بعد أن نفخ فيه الروح، مات في بطن الأم، أي بعد مضي 4 أشهر، فهذا أيضا فيه غرة وفيه كفارة. أيضا متى؟ ها، إذا مات مع أمه ولم يخرج منها، مات مع أمه ولم يخرج من بطنها، كما سبق معنا أن فيه غرة وفيه أيضا كفارة. ومثله إذا مات في بطن أمه وهي لا تزال حية ولكنه لم يخرج، إذا مات في بطن أمه وهي حية ولم يخرج. وكل هذا بعد نفخ الروح فيه. فهذا القسم الثالث في عدة صور، عدة مسائل. القسم الرابع ما يضمن بدية كاملة مع الكفارة، فمتى يضمن بدية كاملة مع الكفارة؟ ها؟ إذا خرج حيا حياة مستقرة لوقت يمكن أن يعيش فيه. خرج حيا حياة مستقرة لوقت يمكن أن يعيش فيه ثم يموت بسبب تلك الجناية، فهذا في دية كاملة وفي كفارة. لماذا هذا القيد أن يخرج حيا حياة مستقرة؟ لأنه قد يخرج كما سبق التنبيه في حياة أو حركة لكنها غير مستقرة، مثل لو خرج قلنا وماذا؟ تمدد، ولكن ليست حياة مستقرة. يقول العلماء كحركة المذبوح، المذبوح يتحرك ولكن ليست حركة حي حياة مستقرة. فإذا كانت ليست الحياة مستقرة فهذا فيه غرة، ليس في دية كاملة، إنما في دية كاملة إذا خرج حيا حياة مستقرة، كأن يبكي أو يرتضع أو يبقى وقتا. فإذن هذا حاصل أقسام الجناية على الجنين التي تقدمت معنا في ثلاثة مجالس سابقة، في مجلسين وهذا الثالث. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة تحمل الغرة، من الذي يتحملها؟ سبق معنى الدية في قتل الخطأ وشبه العمد، من الذي يتحملها؟ العاقلة. من العاقلة؟ ها؟ عصبته. نعم، آباؤه، أبناؤه، إخوانه، أبناء إخوانه، أعمامه، أبناء أعمامه. بقي في الغرة من الذي يحملها؟ في أقوال للعلماء القول الأول أنها تكون على العاقلة إلا إذا كانت الجناية عمدا فتكون على الجاني. أن الغرة تكون على العاقلة أي العصبة إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد. وأما إذا كانت عمدا فتكون على الجاني. سواء ماتت الأم ومات جنينها، أو ماتت الأم أو مات الجنين وبقيت الأم، فالغرة هذا الجنين تتحملها العاقلة في قتل الخطأ وشبه العمد. هذا مذهب الإمام أحمد، وهو أيضا مذهب إسحاق. وقريب من هذا القول قول الحنفية، إلا أن أحمد أيضا له بعض التفصيل والاستثناءات، لكن هذا المشهور عنه. وبنحو قول الحنفية وهو مذهب إسحاق أيضا. استدل هؤلاء بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين حين رمت امرأة أخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، أي على عصبة العاقل أيضا. قال: فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. وهذا من أصرح شيء، أنه على العاقلة، لأنهم قالوا: كيف نغرم دية جنين لم يشرب ولم يأكل ولم ينطق ولم يستهل؟ ومنما قالوا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عليهم. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه تحمله العاقلة على كل حال، سواء كان القتل خطأ أو عمدا، سواء كانت الجناية خطأ أو عمدا. قال: لأن الجناية على الجنين ليست بعمد، لا تكون الجناية على الجنين عمدا، لأنه لا يتحقق وجوده، أي وجود الجنين، حتى يقصده بالضرب. وأيضا قال: لا يستطع قصده مباشرة بالضرب. فيقول: كل جناية على الجنين فالغرة تتحملها العاقلة. وذهب المالكية إلى أن الغرة على الجاني مطلقا في العمد والخطأ، إلا إذا بلغت ثلث الدية، لذا بلغت الغرة ثلث الدية فإنها تكون على العاقلة. والصحيح والقول الأول هو اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وأن العاقلة تحمل الغرة حيث تحمل الدية، وهي تحمل الدية في الخطأ وشبه العمد، فكذلك تحمل الغرة في الخطأ وشبه العمد. وما عدا ذلك فيحمله الجاني إذا كان عمدا، كما أنه يحمل الدية إذا كان القاتل عمدا. فهذا التفصيل هو أرجح، ونستطيع أن نقول: حيث تحمل العاقلة الدية تحمل الغرة. فإن الغرة هي دية، كما جاء به في بعض الروايات أنها دية، دية الجنين. إذا علمنا هذا فلمن تكون هذه الغرة؟ إذا دفع أهل الجاني غرة فلمن تكون؟ أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة أن هذه الغرة تكون ميراثا، يرثها كل من يرث هذا الجنين على حسب مقدارهم من الإرث. قالوا: كالدية، الدية لمن قتل وقد خرج إلى الدنيا، فديته يرثها ورثته، فكذلك دية الجنين يرثها ورثته. واختار هذا ابن حزم، إلا أنه قيده بقيد، قال إذا كان بعد الأربع الأشهر، إذا كان قد نفخ فيه الروح، فهنا تكون هذه الغرة ديته لورثته. قال لأنه بعد الأربع الأشهر قد صار حيا وصار يرث ويورث، وأما قبل ذلك قال فليس بحي ولا يرث، إذا خرج قبل أربع أشهر فلا يرث. فاختار قول الجمهور إلا أنه قيده بهذا القيد، قال بعد أربع أشهر، إذا خرج بعد أربع أشهر وقد نفخ فيه الروح. وخالف في هذا الليث بن سعد فقال لا تورث الغرة التي يدية الجنين، لا تورث، وإنما تكون لأمه بدلا عنه، تكون لأمه بدلا عن هذا الجنين. لماذا؟ لأنها قال كعضو من أعضائها، لأن الجنين كعضو من أعضائها، فكما أن دية أعضائها لها فكذلك دية جنينها. وسبق معنى أن هذا القول ليس بجيد، أنه كعضو من أعضائها، بل فرق بين الأعضاء وبين الجنين. هذه مسائل تتم لهذا الباب، بقيت هناك مسائل تشبه هذه المسائل، مسائل إجهاض الجنين وحكم ذلك، وإذا أجهضت المرأة جنينها ماذا يلزمها، ستأتي إن شاء الله في درس لاحق. أخوني يقول إذا جنى إنسان على إنسان فضربه بشيء من الحجارة أو الخشب أو الحديد حتى سال منه الدم، أو حتى كسر رجله أو يده أو بعض أضلاعه، فهل تجب فيه الدية؟ قال لأن الناس عندنا من باب القبيلة يحكمون في أن يعالج حتى يشفى، أو يحكمون على الجاني أن يذهب إلى بيت المجني عليه ويأخذ معه ثورا أو بعض الغنم فيهبه إليه، وإن رده ذبحه، فيهبه إليه إن أراد ذبحه وإن أراد رده إليه، ويقولون يهجره، فما حكم ذلك؟ الدية تجب إذا تلف العضو، فإذا أتلف ضلعا من أضلاعه، أتلف يده أو رجله، فهذا فيه الدية، فالدية تكون إذا تلف العضو ولا يمكن إعادته. أو كان من الجراح المعلومة، كان تكون جراحة وجراحة موضحة أو ما فوقها حسب ما سبق معنا تفصيله قريبا، هذا أيضا الجراح فيها دية. وإن تعمد ذلك الضرب ضربه به في قصاص، كما قال الله تعالى والجروح قصاص. وأما ما ذكره من أنهم يلزمون أن يذهب إليه ومعه ثور ويهجر بذلك، فهذا الفعل فيه مخالفات، بل قد يكون فيه شرك بالله تعالى، فإن بعض الناس يعتاد أن يصل إلى باب المجني عليه فيذبح عند لإرضائه، يذبح له من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا يكثر في كثير من القبائل التي تجهل أحكام الشريعة، فيصل إليه يذبح له ذلك الشيء إرضاء له ما يذبحه إلا من أجله. فهذا الآن ذبح لغير الله، تعبد لغير الله، ولا يجوز ذلك. وإذا أصلحوا بينهم صلحا ورضي بالصلح فله ذلك. أخوني، يقول رجل يصلي ويفكر في صلاته، هل يعتبر تارك صلاة؟ أما أنه تارك صلاة فلا، ولكن لا أجر للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. صلاته تجزئه، ولكن لا يؤجر إلا على ما عقل من صلاته. فما عقل منها هو الذي يؤجر عليه. قد جاء في حديث حسنه الإمام الألباني: رب مصل يصلي وليس له من صلاته إلا عشرها، قال أو تسعها، إلى أن قال أو نصفها. فمعنى يكتب له من الأجر بقدر حضوره في صلاته. أخ يقول: هل يجوز للمسافر أن يصلي بالمقيمين الصلاة الرباعية؟ نعم، يجوز أن يصلي بهم ويقصر الصلاة وهم يتمون إذا أرادوا ذلك، إذا رأوه أفضلهم، أعلمهم وقدموه وأتموا بعده، فهذا جائز. عمر رضي الله عنه صلى بالناس في مكة ثم قال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أي مسافرون. صلى بهم ركعتين وسلم من الركعتين وأمرهم أن يتموا، وجاء هذا عن غير عمر. ولكن إذا كان بين أناس عامة لا يفهمون ذلك، فالأولى ألا يتقدم المسافر إماما بأناس مقيمين. فربما حصل بذلك خلاف. أخوني يقول: إذا كانت الجناية على الجنين عمدا فهل في ذلك كفارة؟ لا، ليس فيه كفارة، فيه الغرة فقط، وليس فيه كفارة، فيه التوبة. قال: فإن لم يكن كفارة فهل هذه الصورة تدخل في القسم الثاني الذي ذكر، الذي فيه غرة وليس فيه كفارة؟ نعم تدخل فيه، وهذا تنبيه جيد. نعم تضاف، هذا من باب الإيضاح. إذا كانت الجناية على الجنين عمدا فهذا فيه كفارة، فيه دية وليس فيه كفارة، إن الكفارة إنما تكفر الخطأ، وأما العمد فلا بد فيه من توبة. أخي يسأل عن جناية الإنسان على زوجته، سيأتي هذا معنا إن شاء الله. أخوني يقول: امرأة بنت مسجدا وأعطته أحد السلفيين ليقوم فيه بالدعوة، وشرطت أن يكون اسم هذا المسجد باسمها، واسمها ملوك، فهل هذا الاسم فيه شيء؟ فقد انتقدت في هذا الاسم، وهل هي داخلة في الآية إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى؟ ملوك ليست جمع ملك، بل هي جمع ملك، فليس في انتقاد هذا الاسم، فملوك جمع ملك، فإذا سميت بذلك وطلبت تسمية المسجد وسمي من حيث الجواز جاز. تسمية المساجد بأسماء بلدان أو قبائل أو أشخاص جاز. قد سمي مسجد عبد القيس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل عن الصلاة خلف من يعتقد عقائد شركية، يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الدعاء ويدعو إلى الزيارات الشركية للقبور، إذا كان كذلك وعنده عقائد شركية فلا يجوز الصلاة خلفه. فإنما الصلاة خلف المسلم، وأما هذا الكافر فصلاته باطلة. وإذا كانوا يعلمون أن صلاته باطلة هم فصلاتهم باطلة، يأتمون بإمام صلاته باطلة وهم يعلمون ذلك صلاتهم باطلة، فلا يصح الصلاة خلفه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.